إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا حول جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يدور الحديث حول كلمات من جوامع الكلم لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث كما يقول الإمام ابن دقيق العيد فيه أصول من أصول الإسلام، هذا أصل عظيم من أصول الإسلام في كلمات قليلة نريد أن نتفهمها وأن نتدبرها، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وإنما كلامه عليه الصلاة والسلام وحي يوحى من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. عندنا الطهور وعندنا الطهور. الطهور هو الماء، أنزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهور هو المادة المستعملة والمستخدمة في التطهر. أما العمل نفسه فالطهور كما نقول السحور هو الفعل، أما السحور فهو الطعام الذي نأكله في وجبة السحور. فيقول الطهور يعني التطهير شطر الإيمان، يعني جزء من الإيمان يصل إلى حد النصف شطر، إذا قسمت الشيء إلى شطرين. كان الطهور أحد شطري الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ العلماء يجيلون الطرف في معنى كلمة الطهور شطر الإيمان. كيف يكون الطهور؟ الوضوء، التطهر من النجاسات، الاغتسال، هذه الأعمال. كيف تكون شطر الإيمان؟ ولذلك بين العلماء أن الإيمان بمعناه الواسع الشامل في الكتاب والسنة من الاعتقاد ومن القول ومن العمل ينقسم إلى أشياء أمرنا بالإيمان بها وأمور أمرنا بأن نتجنبها، يعني أمر وترك، تفعل ولا تفعل. فحينما تمتنع عن كل ما نهاك الله عنه فأنت قد أتيت بنصف ما عليك من فرائض الله عز وجل. إذن الإيمان هو الدين كله، الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد. فإذا كان الإنسان مأمورا بالإتيان بالفرائض وعلى رأسها التوحيد، على رأسها التوحيد، فإنه مأمور بأن يترك أمورا على رأسها الشرك. ولذلك كان ترك ما أمرنا بأن نتركه تطهيرا لنا، فيطهر الإنسان معتقده من الشركيات، من الخرافات، تطهير للقلب، أن يطهر الإنسان قلبه. ومن هنا جاء تفسير السلف لقول الله تعالى في سورة المدثر، وهي ثاني سور القرآن نزولا على النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال له ربه: يا أيها المدثر، بعد أن ذهب وأخذه الروع وذهب إلى خديجة وقال: دثروني دثروني، فنزل قول: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، اسمع، وثيابك فطهر. جاء قول العلماء من مفسر السلف بأن المقصود هو الطهارة الباطنية والطهارة الظاهرية. فإن كان الإنسان قد أمر بأن يطهر ملبسه، فمن باب أولى أمر أن يطهر جلده وجسمه الملاصق لهذه الملابس. فلا معنى من أن تكون الملابس طاهرة نظيفة والجسد غير نظيف. فمن باب أولى من أمر بتطهير الثياب فقد أمر بتطهير البدن من القاذورات والأدناس والأرجاس. ومن باب أولى لا يغلق جسده، هذا البناء الخارجي الذي هو غلاف وقشرة للب داخلي، كيف يكون اللب متسخا، كيف يكون متنجسا. ومن هنا قال تعالى: إنما المشركون نجس، ذكر الشرك وجعل الشرك دنسا وجعله رجسا وجعل كل الأعمال التي تؤدي إلى الشرك وأعمال الشرك جعلها رجسا سبحانه وتعالى، بل جعل المحرمات رجسا من عمل الشيطان. فكل المحرمات تكون نجسة من باب النجس. ولذلك أمرنا بالتطهر، فقال: الطهور شطر الإيمان. فوجدنا أن الإنسان مأمورا بأن يطهر باطنه، لا معنى من أن يكون الإنسان نظيفا، نظيف الظاهر، نظيف الملبس، طيب الرائحة، ومع ذلك إذا جالسته وجدته والعياذ بالله يخرج من قلبه عفونة، يخرج من لسانه عفونة، يخرج من باطنه عفونة. لابد وأن يكون الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسنا ومركبه حسنا، قال إن الله طيب، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن بشرط أن يكون هذا الظاهر معبرا عن الباطن، فاهتمامكم بالباطن يجعلكم تظهرون الجميل منكم والطيب. ولذلك أمرنا بأن نصفي بواطننا أول شيء من الشرك لأنه أكبر النجاسات، ثم بعد ذلك طهر قلبك من الغل، من الحسد، من الحقد، من الكبر، من آفات النفس، طهر نفسك من البخل، طهر نفسك من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أمرنا بأن نطهر بواطننا وأمرنا بأن نطهر ظواهرنا، وربكم يحب من اتصف بهذه الصفة، فيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا عن المسجد الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين سبحانه وتعالى، يحب المتطهر كما أنه يحب التواب. وإذا أحبك الرب كنت من أولياء الله، وانظر إلى حديث الولي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الطهور شطر الإيمان، ولكن بعض أهل العلم قالوا، لكن في بعض الروايات قال الوضوء شطر الإيمان، قالوا ما المانع من أن يكون الوضوء شطر الإيمان، ما المانع؟ يقولون أليس يتعارض مع ما ذكرناه أولا؟ نقول لا تعارض، بل إن الله قد قال في القرآن الكريم وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقصد صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا، لأن الناس الذين كانوا يصلون ويتجهون في صلاتهم في أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم ماتوا، ثم انتقلت القبلة إلى بيت الله الحرام، فجاء بعض الصحابة، وانظر إلى حب المؤمنين بعضهم لبعض، قالوا وإخواننا الذين توفاهم الله وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ما حال صلاتهم؟ فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا يكون الوضوء شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، نصف الصلاة، لأنه كان شرطا لها، فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشطرية، تحول الشرط إلى شطر. لماذا؟ لأن الصلاة لا تقبل بدون الوضوء، وإذا كانت الصلاة إيمانا فالوضوء شطرها، شطر هذا الإيمان. معنى ثاني، والمعاني تتسع، المعاني تثمر وتعطيك أنواعا من العلوم عظيمة جدا، وهذا من بركة كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالوضوء شطر الإيمان، يكون الوضوء شطر الصلاة. ولكن أمر أحب أن أذكر نفسي وإياكم به، إذا دخلت في الوضوء فلا بد من تحديد أمور محددة ونية. نحن نتوضأ ونحن نصلي، ومع ذلك صلاتنا لا تورثنا نورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، فأين هو النور في حياتنا؟ أين النور في قلوبنا؟ أين النور في مجتمعاتنا؟ ومعظم المسلمين كما نرى يوم الجمعة يملؤون الطرقات والمساجد، أين النور؟ لماذا فقدنا هذا النور؟ لماذا لم يظهر على وجوهنا؟ لماذا لم يظهر في أعمالنا؟ لماذا لم تمتلئ مجتمعاتنا بالنور؟ لأننا هل نصلي كما أمرنا النبي وكما كان يصلي؟ نحن في الظاهر صلاتنا قد توافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في باطن الأمر. ولذلك علمنا العلماء إذا ذهبت إلى الوضوء فاستحضر قول الله تعالى، استحضر قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تستحضر الآية حتى ولو لم تكن تحفظها. إذا أنت توجهت لتنفيذ أمر الله عز وجل. إذا هنا تستحضر النية من أجل تحقيق الإخلاص أن يكون لله عز وجل. والإنسان مؤتمن على الطهارة. انظر أنت مؤتمن، لأن المنافق يصلي يصلي بدون وضوء، المنافق يصلي بدون غسل من الجنابة، أما الموحد المؤمن فما الذي جعله يقوم فيغتسل والناس لا يعلمون إن كان قد اغتسل أم لا، لا يعلمون إن كان متوضئا أو نقض وضوءه. هذه أمانة، هذه الأمانة جعلت الوضوء شطر الصلاة شطر الإيمان. فلذلك تستحضر هذا وتتجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فكل عمل من الأعمال لابد من أن تحقق فيه الشطر الأول، ألا وهو الإخلاص لله ثم الاتباع. وأنت تتوضأ حققت الأمر الأول، ألا وهو الإخلاص لله وأنك جئت لتنفذ أمر الله، ثم تتذكر أنك تتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لتحقق المتابعة. يبقى الإخلاص مع المتابعة شرطي العمل، ثم تحتسب الأجر عند الله. كلما غسلت عضوا من أعضاء وضوئك تتذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تخرج من كل عضو مع غسله ومع خروج أو نزول آخر قطر الماء. تذكر هذا الحديث جيدا. إذا أنت تحتسب الأجر، فإذا توضأت وأنهيت وضوءك بهذه المواصفات وبهذه الشروط والنية والمتابعة والاحتساب إيمانا واحتسابا، حينئذ تغسل ذنوبك قبل أن تدخل في الصلاة، وتصبح الصلاة نافلة لك. ما معنى نافلة؟ يعني أجر زيادة، حتى لو كانت صلاة فريضة يعني تصبح أجرا لك إضافي. لماذا؟ لأن الوضوء قد غسل الذنوب، الوضوء مع الذنوب، فأقبلت على ربك متطهرا باطنا وظاهرا. الطهور شطر الإيمان، ولذلك حتى الأعمال سماها طهور أو تطهر. حينما يتحدث عن جريمة اللواط التي ارتكبها قوم لوط قال عنهم: إنهم يقولون عن رسولهم إنهم أناس يتطهرون. تصور حينما يصبح الطهارة في مجتمع من المجتمعات جريمة يستحق أصحابها أن يخرجوا من البلاد. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني هم مجموعة من الأنجاز لا يريدون إلا أن يعيشوا في الجو النجس العفن. فليطرد هؤلاء المتطهرون، يطردوا من القرية الخبيثة. ولذلك بمجرد خروجهم ما لبسوا خلافه إلا قليلا وانتهت وتحولت إلى مكان للعفونة، سلمنا الله وإياه. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلمة تقال على اللسان خفيفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله، حمد الله عز وجل سهل على اللسان، كلمة تنطق أنت لا تتصور قيمة هذه الكلمة. أتعرف معنى كلمة الحمد لله؟ الألف واللام للاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد والثناءات لمن؟ لله وحده. فأنت تحمده على ربوبيته وأنه رب العالمين. ولذلك افتتح المصحف بقوله: الحمد لله رب العالمين، حمد لربوبيته. وافتتح الخلق بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وختمت الآخرة وما يحدث في الآخرة، وقيل الحمد لله رب العالمين، وافتتح الكتاب العظيم المهيمن على الكتب كلها بالحمد، فحمد لربوبيته وحمد لألوهيته لأنه المستحق الألوهية على خلقه، وحمد لكمال أسمائه الحسنى ولكمال صفاته العليا، وحمد لأوامره وأقداره الكونية، وحمد لأوامره ونواهيه وكلماته الشرعية. خمس أمور: حمد للربوبية، حمد لألوهيته، حمد لكمال أسمائه وصفاته، حمد على أقداره سبحان كلماته القدرية، حمد على كلماته الشرعية الموجودة في كتابكم وفي الكتب السابقة، فهو محمود لأجل هذه الخمسة. حمد عظيم لا تستطيع الأرض ولا السماوات تحمل هذا الحمد والمحامد لله. فقال الحمد لله مع أنها خفيفة على اللسان، ومع ذلك تملأ الميزان يوم القيامة. هذه الكلمة عملها يؤتى بها فتوضع في الميزان تملأ الميزان. تعمل تاني بعد كلمة الحمد. ومن هنا تكلم العلماء في أفضلية تفاضل الكلمات. هل الحمد لله أعظم أم كلمة لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله كلمة التوحيد، من أجلها خلق الناس، من أجلها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أجلها كانت الجنة وكان النار، ونصب الصراط ونصبت الموازين من أجل كلمة لا إله إلا الله. أتعرفون علماء السلف ماذا يقولون كما نقل ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم؟ يقولون إن كلمة لا إله إلا الله منطوية في كلمة الحمد لله، فالحمد لله تشمل كلمة التوحيد، لأن الحمد لله كما قلنا حمد في ربوبيته، ويحمد على ألوهيته، وألوهيته لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا من؟ إلا رب العالمين. الحمد لله تشمل كل ذلك وزيادة، فكانت تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ؟ أو للشك، من الذي شك؟ الراوي. انظروا إلى عظمة نقل السنة النبوية، راوي الحديث شاكك هل النبي عليه الصلاة والسلام قال تملأان أو قال تملأ. تنظر إلى أداء الأمانة، قال تملأان أو تملأ، أنا بأدي الأمانة كما سمعتها، حتى لما شكيت ما اتكسفتش إن أقول لكم إني أنا شكيت. انظروا لتعلموا كيف جاءتنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مجرد الشك بينقلهولك عشان يبقى قال الأمانة كاملة. نقول هذا الكلام للكذابين الدجالين الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، ما الفرق بين سبحان الله والحمد لله؟ انت بتقولها كتير، لازم تكون عارف معاني الكلمات اللي بتنطق بيها. سبحان الله يعني انزه الله، انا انزه الله تنزيها. ننزهه عن ماذا؟ اول شيء عن النقص. ربنا ليس بناقص، وذلك موجود في القرآن الكريم، جميع صفات النقص رب العالمين سبحانه منزه عنها، يسبح. ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم نقص بالنسبة لله، الموت نقص، فربنا ينزه عن النقص والمعائب. ثم ننزه عن النقص في الكمال، صفاته كاملة، نعم، وننزه عن أن تنقص صفة من صفات الكمال، مثل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب. قادر على كل شيء، لكن من الممكن قادر وبعد أن يخلق خلقا عظيما يتعب، يقول افطور، هل ده ممكن؟ لا. وما مسنا من لغوب، اليهود قالوا تعب، والصراع في اليوم السابع كذبوا. ولذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم وبالذات مع الصور التي تتحدث عن اليهود الكذابين الدجالين الذين افتروا على رب العالمين ومثلوا الله بخلقه وشبهوا الخلق بالمخلوق الخلق بالخالق. الامر الثالث ينزه كذلك عن مماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. طيب هذا هو التسبيح تنزيه فاسم التحلية كما يقول علماء البلاغة وتأتي التحلية الحمد. إذن التسبيح تنزيه ثم بعد ذلك يأتي اتصافه بصفات الكمال فالتسبيح تنزيه والتحميد لله وصفه بأعلى صفات الكمال سبحانه وتعالى. فإذا لابد من أن يأتي التسبيح مع التحميد سبحان الله والحمد لله. ولذلك كلمة سبحان الله لا تقال وحدها سبحان الله العظيم لأن السبحان تنزيه. طيب نزهته هتوصفه بإيه؟ سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده تسبح بحمد ربك. لابد التسبيح ده تنزيه يبقى لابد من إيه؟ إضافة. أنا سبحت يعني نزهت لا يتصف بكذا ولا بكذا لكن لابد من ذكر صفات الكمال. ولذلك قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمات خفيفة ومع ذلك يأتي الإنسان يوم القيامة ودفتره أو صحيفته مليئة بالسيئات ومفيش حسنات يبقى هو اللي ضيع نفسه. لا يهلك على الله إلا هالك. كلمات خفيفة ما اللسان ده لو لم تشغله انشغل بالباطل. يعني انت وانت قاعد لو ما سبحتش ممكن تغتاب ممكن تلم ممكن تكذب ممكن تتكلم بكلام لا تلقي له بالا يهوي بك في النار 70 خريفا سلمنا الله واياكم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض. وهذه قضايا لا نتصورها نحن لا نتصور الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان نؤمن بالميزان ذي الكفتين نؤمن به كما جاء في الاحاديث وكما جاء في القرآن ولكن لا نتصوره لانه من علم الغيب. كذلك لا نتصور بعد ما بين السماء والارض حتى نتصور عظمة هذه الكلمات ولكنها عظيمة بالفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. والصلاة لن تكون نورا كما ذكرت لحضراتكم الا ان صلاها الانسان باخلاص وبخشوع وبحضور قلبي وبتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى. حينما تقرأ الحمد لله رب العالمين تستمع إلى قوله حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول لك أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي إلى آخر الحديث. تصور أنت لو أحسست هذا الإحساس أنك تخاطب رب العالمين ورب العالمين يرد عليك انت بتتكلم وهو بيرد عليك. لو فعلنا هذا في صلواتنا ولذلك انا بكون مستغرب جدا من الامام الذي يريد ان يعني حينما يقرأ يستعرض نفسه الطويل فيقرأ سورة الفاتحة في نفس او نفسين. يا اخي اتق الله قل الحمد لله رب العالمين وقف وكأنك تستمع الى قولي حمدني عبدي. قضية ليست استعراض لجمال الصوت وإتقان التجويد ليست استعراضا القضية عبودية خاشعة بين يدي ربك سبحانه وتعالى. تقرأ حينما تسجد تسجد بخشوع لله حينما تركع تركع بتعظيم سبحان ربي العظيم وهكذا تتدبر ولذلك تخرج من الصلاة وقد خفت ذنوبك وخف حملك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
ارحنا بها يا بلال، ارح ريحني بالصلاة، عايز اقف قدام ربنا، ريحني ان اقف امام خليلي رب العالمين سبحانه. اذا الصلاة المفروض ان تكون الصلاة علاج لنا من امراضنا البدنية، الامراض النفسية، الامراض الاجتماعية، الامراض الخلقية، لابد وان تكون الصلاة هكذا. بهذا تكون الصلاة نورا، والصلاة نور، ولذلك تصبح لك نورا في قبرك، وتصبح لك نورا على الصراط، وتصبح لك نورا في ظلمات يوم القيامة، وتصبح لك نورا في الآخرة. نور الصلاة، والصلاة نور، والصدقة دفع المال ضياء، والصدقة برهان، والصبر ضياء. النور البرهان الضياء، ثلاثة أنواع من أنواع نور الشمس. ربنا سمى في القرآن الكريم الشمس ضياء والقمر نورا، الضياء الشديد، لأن الضياء مع حرارة شديدة، الضياء مع حرارة. طيب والبرهان؟ شعاع الشمس، شعاع الشمس اسم البرهان، وسميت الحجة القاهرة برهانا لأنها كضوء الشمس، كبرهان الشمس سميت برهانا. فالصدقة برهان. لماذا كانت الصدقة برهانا؟ لأنها دليل على الإيمان. المال يعادل الروح، تجد إنسان من الممكن يصلي 100 ركعة لكن ما يدفعش جنيه، تخف على نفسه الصلاة لكن المال صعب يخرجه، فدفع المال. ولذلك المنافق لا يدفع صدقة ولا زكاة، وبمجرد موت الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع كثير من العرب عن دفع الزكاة، صعب على النفس ان يدفع فلوس، فدفع المال، والبعض يكنزه، والبعض يأخذه ليكنزه، فكنز المال هذا ضد جود النفس. وكما قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك كانت الصدقة برهان. لماذا لم يقل نورا؟ لأنها برهان حجة قاطعة على صدق الإيمان في قلب الإنسان. أضف إلى ذلك إنها ضياء، فيها شيء من الحرارة، برهان كشعاع الشمس فيها حرارة لأنها شقة على النفس. الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية. شاب يمتنع عن الزنا مع توفر كل الدواعي، أمر بالنسبة له شديد، فكان الصبر ضياء. أن تصبر على الطاعة هذا أمر فيه مشقة على النفس، أما الصبر على أقدار الله المؤلمة ففيه مشقة أيضا على النفس، فكان الصبر ضياء. انظر، ربنا سمى القرآن نورا، وسمى التوراة التي نزلت على موسى ضياء، ولقد آتينا موسى، آتاه رب العالمين الفرقان وضياء. ضياء لماذا؟ لأن شريعة موسى كان فيها آثار وأغلال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان فيها شدة في التشريع تليق بهم، فكان الضياء فيها حرق، فيها حرارة. لكن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام رفعت الأغلال والآثار التي كانت على السابقين، فكانت نورا خالصا. ولذلك قال يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور، بعد الضياء وبعد الحرارة وبعد الإحراق والإشعاع جاءكم نور وكتاب مبين. ولذلك قال في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه نور. فقال الصلاة نور، والصدقة برهان، الثالثة والصبر ضياء، لأن الصبر شاق. أما الصلاة فهي النور المطلق، مع أنها قد يكون فيها شيء من هذا، لكنها نور مطلق كنور الشريعة المطلق، ففضلها على سائر العبادات الأخرى مشكور ومعروف. والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما أعظم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لك في تكملة الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، فاحذر. هذا القرآن كلام رب العالمين، أعظم كلام نزل على الأرض. ضعوا في اعتباركم عظمة القرآن. القرآن، أتعرفون ما معنى أن القرآن كلام الله؟ القرآن كلام الله. قاتل عليه أحمد بن حنبل وكاد أن يقتل وحبس من أجل هذه الكلمة. القرآن كلام الله، كلمة عظيمة. كيف؟ إن السماوات خلقت بكن، حرفين كاف والنون، خلقنا بكن، تقوم القيامة ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. تصور، أرسل الله إليك كتابا تكلم به في كم ألف حرف من كلمات كن. كن اللي تخلق بها، يخلق الخلق وبها يرزق الخلق وبها يعدم الخلق وبها يفنى الخلق وبها تقوم القيامة. ده حرفين، كلمات قدرية، الكلمات الكونية. طيب الكلمات الشرعية، ما كل كلامه سبحانه وتعالى. أنزل إليكم كم حرف؟ هذا كلام رب العالمين، كلام ليس شيئا سهلا. كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس ككلامكم. كلام، هذا الكلام يتناسب مع كونه رب العالمين سبحانه وتعالى، يليق به. فهذا الكلام الذي بين أيديكم لا بد من تعظيمه، يجب أن تعرفوا للقرآن قدرة. البشرية فيها كلام رب العالمين بين أيديكم أنتم أيها المسلمون الذين اختصصتم بأن يكون معكم القرآن، وأنتم حملة الأمانة، وأنتم حفاظه، وأنتم الأمناء عليه. أتعرفون معنى أن يحملكم الله أمانة حمل كتابه وستسألون؟ وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شعب عظيم. أن يتكلم الله بالقرآن، لم يتكلم بالإنجليزية أو الفرنسية أو الصينية أو أي لغة من اللغات، تكلم بلغتكم. وإنه لذكر لك ولقومك، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم كتابة يتلى عليهم. القرآن بيتلى عليكم بلغتكم العربية، ذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، شرفكم كرمكم، ستسألون عن الشرف والكرامة. ممتحنون بهذا، أمانة حملتموها من لدن رب العالمين تشريفا لكم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا القرآن: حجة لك. أو بتقرأ القرآن؟ كلما قرأت آية، هل ستنفذ هذه الآية؟ تؤمن بها؟ رب العالمين يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب، وغير المؤمنين؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك يقول: وإذا ما أنزلت سورة، تنزل السورة على المؤمنين، فيقول المؤمنون بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإياك أن تكون من الطائفة الأخرى. ولذلك
قال رب العالمين عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ننتظر شفاعته يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تصور حينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويقول يا ربي هؤلاء اتخذوا القرآن مهجورا، حجروا القرآن الكريم. والهجران قد يكون تركا كليا للقرآن، وقد يكون قراءة مع عدم العمل بما في القرآن الكريم. فإذا قد يكون للإنسان حظ من هجران القرآن الكريم فاحذره. الذي لا يقرأ القرآن هجر القرآن، الذي يقرأه ولا يتدبره ولا يتعرف على معانيه له نصيب من الهجران، الذي يقرأه ويتفهم معانيه ويتدبره ولا يعمل بما فيه له حظه من الهجران. أما الهجران الكامل هو عدم الإيمان بالقرآن الكريم، سلمنا الله وإياكم. إذن احذر أن يكون لك نصيب من هجران كتاب الله تعالى. ولذلك قال القرآن حجة لك أو عليك، كل آية تقرأها هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ نفذت يبقى حجة لك، ما نفذتش يبقى حجة عليك. ولذلك الحسن البصري قال العلم علمان، علم في القلب وعلم في على اللسان. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. يعني الكلام اللي احنا بنقوله بسم الله ما شاء الله، الرجل خطب أحلى خطبة النهاردة وقال لنا كلام جميل وزي الفل، طب هو عمل بيه؟ انت عملت بيه؟ هي دي الإشكالية. الإشكالية ان احنا أكبر مجتمع من الممكن ان ننتصر على الامم كلها بالخطب. لو بحثوا في الامم التي تخطب وعملوا احصائية نجد ان العرب وان المسلمين يتفوقوا على كل الامم في الخطب. احنا بنخطب خطب كتيرة قوي 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 اكتر من العالم كله، لكن الانتصارات والتقدم والتحضر والانتصار لا يكون بكثرة الكلام. احيانا يكون كثرة الكلام دليل على الافلاس. فالعلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. اللي على اللسان حجة الله عليك، اما الذي في القلب اللي بقى دخل القلب واستقر في القلب وانفعل القلب به فتحركت الجوارح. ولذلك كان الايمان قولا وعملا، تتحرك الجوارح بما استقر في القلب، حينئذ يكون حجة لك. وده العلم النافع. والقرآن حجة لك او حجة عليك. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة، يعني قراءة القرآن، القراءة نفسها، العمل، عمل الإنسان بالقرآن، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كغمامتين أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما. القرآن يدافع عنك يوم القيامة، فاجعل لك من القرآن وردا تقرأ تحفظ تتدبر تعمل. القرآن حجة لك أو حجة عليك. ثم ختم الحديث بقول كل الناس يغدو، كلنا بنخرج الصبح، الغداء يغدو يعني يخرج في الصباح، الرواح الرجوع آخر النهار، يغدو كل الناس يغدو، كل الناس بتخرج. فبائع نفسك، انت بايع نفسك، بايع نفسك، اما ان تبيع نفسك لله او ان تبيع نفسك للشيطان. اياك ان تظن انك ستبيع لثالث، اما لله واما للشيطان. فان بعت نفسك لله فقد اعتقتها، وان بعت نفسك للشيطان فقد اوبقتها، يعني اهلكتها. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. أبو بكر بن عياش أحد رواة الأحاديث من علماء السلف يقول قال لي أحد العلماء وأنا شاب صغير ما زلت أذكرها، بيذكره بنصيحة فضلت نصب عيني، إياك من أن توبق نفسك وسعى إلى أن تفك أسرك في الدنيا بأعمالك، فإن أسير الآخرة لا يفك أبدا. فك نفسك من الرق في الدنيا بعملك، لانه لو جاء الموت وجاءت الاخرة أسير الآخرة لا يفك أبدا، يفضل أسير في جهنم والعياذ بالله إياه. ولذلك قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول محمد بن الحنفية من أهل البيت من علماء أهل البيت ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه كلمة نفيسة: إن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنفسك ثمنا وهو الجنة، فلا تبع نفسك بأقل من الجنة. ما تبيعش نفسك بأقل من الجنة. البعض بيبيع نفسه بحفن الدولارات، البعض بيبيع نفسه بحفن ريالات، البعض بيبيع نفسه بمنصب، البعض بيبيع نفسه بكرسي في برلمان، البعض بيبيع نفسه بكرسي في أي منصب من المناصب. من الممكن الإنسان يبيع نفسه من أجل أن يستمر في إمامة مسجد أو خطبة مسجد. احذر أن تبيع نفسك. إن جاءك العالم كله يساومونك على أن تبيع نفسك، كن حرا. أكثر كلمة بيتكلم بها الناس في دنيا الناس اليوم كلمة الحرية والعالم الحر، وأمريكا مصدر إشعاع الحرية في العالم وهي كاذبة. لا توجد الحرية في هذه البلاد التي لا تعرف الحرية، بلاد لا تعلم الناس إلا الرق وإلا تجارة الرق، ومن يحتطبون في حبالهم هم سماسرة للرقيق، أحيانا يكون رقيقا أبيض رقيق الجنس، وأحيانا يكون رقيقا أسود ومن كل لون. الرق بكل ألوانه وبكل أشكاله وبكل أنواعه، وسماسرة الرق العالمي يعملون في كل الأوقات لا يملون ولا يفطرون. احذر أيها المؤمن، احذر يا من تقول لا إله إلا الله، يا من تعفر جبهتك للسجود بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تبيع نفسك. إن ساومك المساومون، إن ساومك السماسرة على أن تبيع نفسك، فاحذر وقل لهم إن هذه النفس نفس أبية، نفس عزيزة، رب العالمين سبحانه لم يجعل لي ثمنا إلا الجنة، فإن أتيتموني بالجنة بعت نفسي. من يملك الجنة لكي يعطيك إياها؟ لا يملكها إلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك نعفر جباهنا ونسجد لله وحده، لا نسجد لغير الله سبحانه وتعالى. ونتذكر قول الشاعر الذي قالها لملك من ملوك الدنيا والأحق بها رب العالمين: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب. نحن جميعا أكوان من التراب المتحرك على الأرض، رؤساؤنا مجموعة من التراب، زعماؤنا مجموعة من التراب، أغنياؤنا مجموعة من التراب، علماؤنا مجموعة من التراب. يسير على الأرض الغني والفقير والعظيم والحقير، كلنا كلنا كتل من التراب تتحرك، ولا يعظم إلا من أراد الله أن يعظمه، إلا من أراد الله أن يعتقه من أسر العبودية المذلة المهينة لتراب الأرض ولعفن الأرض ولنجس الأرض ولأرجاسها. فعلوا أيها الموحد. فالحرية الحقيقية في التوحيد لله عز وجل والإذعان لله وحده لا شريك له. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اجعلها نصب عينيك إن كنت مسؤولا، اجعلها بين عينيك إن كنت مسؤولا، وكلنا مسؤولون عن أنفسنا أولا ثم على الأقل عن أبنائنا. قدم الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة لابنك. أخشى على نفسي وعليك أن يحتقرك ابنك حينما يجدك لست مؤهلا لأن تحترم وأنت تدعي أنك من أتباع سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فحافظوا على الصورة الطيبة للمسلم الموحد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير. اجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والتوفيق يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام حديثنا حول جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. يدور الحديث حول كلمات من جوامع الكلم لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث كما يقول الإمام ابن دقيق العيد فيه أصول من أصول الإسلام، هذا أصل عظيم من أصول الإسلام في كلمات قليلة نريد أن نتفهمها وأن نتدبرها، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وإنما كلامه عليه الصلاة والسلام وحي يوحى من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. عندنا الطهور وعندنا الطهور. الطهور هو الماء، أنزلنا من السماء ماء طهورا، فالطهور هو المادة المستعملة والمستخدمة في التطهر. أما العمل نفسه فالطهور كما نقول السحور هو الفعل، أما السحور فهو الطعام الذي نأكله في وجبة السحور. فيقول الطهور يعني التطهير شطر الإيمان، يعني جزء من الإيمان يصل إلى حد النصف شطر، إذا قسمت الشيء إلى شطرين كان الطهور أحد شطري الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ العلماء يجيلون الطرف في معنى كلمة الطهور شطر الإيمان، كيف يكون الطهور؟ الوضوء، التطهر من النجاسات، الاغتسال، هذه الأعمال كيف تكون شطر الإيمان؟ ولذلك بين العلماء أن الإيمان بمعناه الواسع الشامل في الكتاب والسنة من الاعتقاد ومن القول ومن العمل ينقسم إلى أشياء أمرنا بالإيمان بها وأمور أمرنا بأن نتجنبها، يعني أمر وترك، تفعل ولا تفعل. فحينما تمتنع عن كل ما نهاك الله عنه فأنت قد أتيت بنصف ما عليك من فرائض الله عز وجل. إذن الإيمان هو الدين كله، الإيمان هو القول والعمل والاعتقاد. فإذا كان الإنسان مأمورا بالإتيان بالفرائض وعلى رأسها التوحيد، على رأسها التوحيد، فإنه مأمور بأن يترك أمورا على رأسها الشرك. ولذلك كان ترك ما أمرنا بأن نتركه تطهيرا لنا، فيطهر الإنسان معتقده من الشركيات من الخرافات، تطهير للقلب، أن يطهر الإنسان قلبه. ومن هنا جاء تفسير السلف لقول الله تعالى في سورة المدثر، وهي ثاني سور القرآن نزولا على النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال له ربه: يا أيها المدثر، بعد أن ذهب وأخذه الروع وذهب إلى خديجة وقال: دثروني دثروني، فنزل قول: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، اسمع، وثيابك فطهر. جاء قول العلماء من مفسر السلف بأن المقصود هو الطهارة الباطنية والطهارة الظاهرية. فإن كان الإنسان قد أمر بأن يطهر ملبسه، فمن باب أولى أمر أن يطهر جلده وجسمه الملاصق لهذه الملابس. فلا معنى من أن تكون الملابس طاهرة نظيفة والجسد غير نظيف. فمن باب أولى من أمر بتطهير الثياب فقد أمر بتطهير البدن من القاذورات والأدناس والأرجاس. ومن باب أولى لا يغلق جسده هذا البناء الخارجي الذي هو غلاف وقشرة للب داخلي، كيف يكون اللب متسخا، كيف يكون متنجسا. ومن هنا قال تعالى إنما المشركون نجس، ذكر الشرك وجعل الشرك دنسا وجعله رجسا وجعل كل الأعمال التي تؤدي إلى الشرك وأعمال الشرك جعلها رجسا سبحانه وتعالى، بل جعل المحرمات رجسا من عمل الشيطان. فكل المحرمات تكون نجسة من باب النجس. ولذلك أمرنا بالتطهر، فقال الطهور شطر الإيمان. فوجدنا أن الإنسان مأمورا بأن يطهر باطنه. لا معنى من أن يكون الإنسان نظيفا، نظيف الظاهر، نظيف الملبس، طيب الرائحة، ومع ذلك إذا جالسته وجدته والعياذ بالله يخرج من قلبه عفونة، يخرج من لسانه عفونة، يخرج من باطنه عفونة. لابد وأن يكون الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه حسنا ومركبه حسنا، قال إن الله طيب، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن بشرط أن يكون هذا الظاهر معبرا عن الباطن. فاهتمامكم بالباطن يجعلكم تظهرون الجميل منكم والطيب. ولذلك أمرنا بأن نصفي بواطننا أول شيء من الشرك لأنه أكبر النجاسات، ثم بعد ذلك طهر قلبك من الغل، من الحسد، من الحقد، من الكبر، من آفات النفس. طهر نفسك من البخل، طهر نفسك من الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أمرنا بأن نطهر بواطننا وأمرنا بأن نطهر ظواهرنا، وربكم يحب من اتصف بهذه الصفة، فيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا عن المسجد الذي أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين سبحانه وتعالى، يحب المتطهر كما أنه يحب التواب. وإذا أحبك الرب كنت من أولياء الله. وانظر إلى حديث الولي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الطهور شطر الإيمان. ولكن بعض أهل العلم قالوا، لكن في بعض الروايات قال الوضوء شطر الإيمان، قال وما المانع من أن يكون الوضوء شطر الإيمان؟ ما المانع؟ يقولون أليس يتعارض مع ما ذكرناه أولا؟ نقول لا تعارض، بل إن الله قد قال في القرآن الكريم وما كان الله ليضيع إيمانكم، يقصد صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا، لأن الناس الذين كانوا يصلون ويتجهون في صلاتهم في أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم ماتوا، ثم انتقلت القبلة إلى بيت الله الحرام. فجاء بعض الصحابة، وانظر إلى حب المؤمنين بعضهم لبعض، قالوا وإخواننا الذين توفاهم الله وكانوا يصلون إلى بيت المقدس ما حال صلاتهم؟ فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فإذا يكون الوضوء شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، نصف الصلاة، لأنه كان شرطا لها، فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشطرية، تحول الشرط إلى شطر. لماذا؟ لأن الصلاة لا تقبل بدون الوضوء، وإذا كانت الصلاة إيمانا فالوضوء شطرها، شطر هذا الإيمان. معنى ثاني، والمعاني تتسع، المعاني تثمر وتعطيك أنواعا من العلوم عظيمة جدا، وهذا من بركة كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالوضوء شطر الإيمان، يكون الوضوء شطر الصلاة. ولكن أمر أحب أن أذكر نفسي وإياكم به، إذا دخلت في الوضوء فلا بد من تحديد أمور محددة ونية. نحن نتوضأ ونحن نصلي، ومع ذلك صلاتنا لا تورثنا نورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. فأين هو النور في حياتنا؟ أين النور في قلوبنا؟ أين النور في مجتمعاتنا؟ ومعظم المسلمين كما نرى يوم الجمعة يملؤون الطرقات والمساجد، أين النور؟ لماذا فقدنا هذا النور؟ لماذا لم يظهر على وجوهنا؟ لماذا لم يظهر في أعمالنا؟ لماذا لم تمتلئ مجتمعاتنا بالنور؟ لأننا هل نصلي كما أمرنا النبي وكما كان يصلي؟ نحن في الظاهر صلاتنا قد توافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في باطن الأمر. ولذلك علمنا العلماء إذا ذهبت إلى الوضوء فاستحضر قول الله تعالى، استحضر قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تستحضر الآية حتى ولو لم تكن تحفظها. إذن أنت توجهت لتنفيذ أمر الله عز وجل، إذن هنا تستحضر النية من أجل تحقيق الإخلاص أن يكون لله عز وجل. والإنسان مؤتمن على الطهارة، انظر أنت مؤتمن، لأن المنافق يصلي يصلي بدون وضوء، المنافق يصلي بدون غسل من الجنابة، أما الموحد المؤمن فما الذي جعله يقوم فيغتسل والناس لا يعلمون إن كان قد اغتسل أم لا، لا يعلمون إن كان متوضئا أو نقض وضوءه. هذه أمانة، هذه الأمانة جعلت الوضوء شطر الصلاة، شطر الإيمان. فلذلك تستحضر هذا وتتجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فكل عمل من الأعمال لابد من أن تحقق فيه الشطر الأول، ألا وهو الإخلاص لله ثم الاتباع. وأنت تتوضأ حققت الأمر الأول، ألا وهو الإخلاص لله، وأنك جئت لتنفذ أمر الله، ثم تتذكر أنك تتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لتحقق المتابعة. يبقى الإخلاص مع المتابعة شرطي العمل، ثم تحتسب الأجر عند الله. كلما غسلت عضوا من أعضاء وضوئك تتذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تخرج من كل عضو مع غسله ومع خروج أو نزول آخر قطر الماء. تذكر هذا الحديث جيدا، إذا أنت تحتسب الأجر. فإذا توضأت وأنهيت وضوءك بهذه المواصفات وبهذه الشروط والنية والمتابعة والاحتساب إيمانا واحتسابا، حينئذ تغسل ذنوبك قبل أن تدخل في الصلاة، وتصبح الصلاة نافلة لك. ما معنى نافلة؟ يعني أجر زيادة، حتى لو كانت صلاة فريضة يعني تصبح أجرا لك إضافي. لماذا؟ لأن الوضوء قد غسل الذنوب، الوضوء محى الذنوب، فأقبلت على ربك متطهرا باطنا وظاهرا. الطهور شطر الإيمان، ولذلك حتى الأعمال سماها طهور أو تطهر. حينما يتحدث عن جريمة اللواط التي ارتكبها قوم لوط قال عنهم إنهم يقولون عن رسولهم إنهم أناس يتطهرون. تصور حينما يصبح الطهارة في مجتمع من المجتمعات جريمة يستحق أصحابها أن يخرجوا من البلاد. أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ما جريمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون، يعني هم مجموعة من الأنجاس لا يريدون إلا أن يعيشوا في الجو النجس العفن. فليطرد هؤلاء المتطهرون، يطردوا من القرية الخبيثة. ولذلك بمجرد خروجهم ما لبسوا خلافه إلا قليلا وانتهت وتحولت إلى مكان للعفونة، سلمنا الله وإياكم. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلمة تقال على اللسان خفيفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله، حمد الله عز وجل سهل على اللسان، كلمة تنطق أنت لا تتصور قيمة هذه الكلمة. أتعرف معنى كلمة الحمد لله؟ الألف واللام للاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد والثناءات لمن؟ لله وحده. فأنت تحمده على ربوبيته وأنه رب العالمين، ولذلك افتتح المصحف بقوله الحمد لله رب العالمين، حمد لربوبيته. وافتتح الخلق بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وختمت الآخرة وما يحدث في الآخرة وقيل الحمد لله رب العالمين، وافتتح الكتاب العظيم المهيمن على الكتب كلها بالحمد، فحمد لربوبيته وحمد لألوهيته لأنه المستحق الألوهية على خلقه، وحمد لكمال أسمائه الحسنى ولكمال صفاته العليا، وحمد لأوامره وأقداره الكونية، وحمد لأوامره ونواهيه وكلماته الشرعية. خمس أمور: حمد للربوبية، حمد لألوهيته، حمد لكمال أسمائه وصفاته، حمد على أقداره سبحان كلماته القدرية، حمد على كلماته الشرعية الموجودة في كتابكم وفي الكتب السابقة. فهو محمود لأجل هذه الخمسة، حمد عظيم لا تستطيع الأرض ولا السماوات تحمل هذا الحمد والمحامد لله. فقال الحمد لله مع أنها خفيفة على اللسان، ومع ذلك تملأ الميزان يوم القيامة. هذه الكلمة عملها يؤتى بها فتوضع في الميزان، تملأ الميزان. تعملي تاني بعد كلمة الحمد. ومن هنا تكلم العلماء في أفضلية تفاضل الكلمات، هل الحمد لله أعظم أم كلمة لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله كلمة التوحيد، من أجلها خلق الناس، من أجلها انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أجلها كانت الجنة وكان النار، ونصب الصراط ونصبت الموازين من أجل كلمة لا إله إلا الله. أتعرفون علماء السلف ماذا يقولون كما نقل ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم؟ يقولون إن كلمة لا إله إلا الله منطوية في كلمة الحمد لله، فالحمد لله تشمل كلمة التوحيد، لأن الحمد لله كما قلنا حمد في ربوبيته ويحمد على ألوهيته، وألوهيته لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا من؟ إلا رب العالمين. الحمد لله تشمل كل ذلك وزيادة، فكانت تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو للشك، من الذي شك؟ الراوي. انظروا إلى عظمة نقل السنة النبوية، راوي الحديث شاكك هل النبي عليه الصلاة والسلام قال تملأان أو قال تملأ. فانظر إلى أداء الأمانة، قال تملأان أو تملأ، أنا بأدي الأمانة كما سمعتها، حتى لما شكيت ما اتكسفتش إن أقول لكم إني أنا شكيت. انظروا لتعلموا كيف جاءتنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مجرد الشك بينقلهولك عشان يبقى قال الأمانة كاملة. نقول هذا الكلام للكذابين الدجالين الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله ما الفرق بين سبحان الله والحمد لله؟ انت بتقولها كتير، لازم تكون عارف معاني الكلمات اللي بتنطق بيها. سبحان الله يعني انزه الله، انا انزه الله تنزيها. ننزه عن ماذا؟ اول شيء عن النقص. ربنا ليس بناقص، وذلك موجود في القرآن الكريم، جميع صفات النقص رب العالمين سبحانه منزه عنها يسبح. ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم نقص بالنسبة لله، الموت نقص، فربنا ينزه عن النقص والمعائب. ثم ننزه عن النقص في الكمال، صفاته كاملة نعم، وننزه عن أن تنقص صفة من صفات الكمال، مثل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب. قادر على كل شيء، لكن من الممكن قادر وبعد أن يخلق خلقا عظيما يتعب يقول افطور، هل ده ممكن؟ لا. وما مسنا من لغوب، اليهود قالوا تعب والصراحة في اليوم السابع كذبوا، ولذلك كثر التسبيح في القرآن الكريم وبالذات مع الصور التي تتحدث عن اليهود الكذابين الدجالين الذين افتروا على رب العالمين ومثلوا الله بخلقه وشبهوا الخلق بالمخلوق، الخلق بالخالق. الأمر الثالث ينزه كذلك عن مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. طيب هذا هو التسبيح، تنزيه، ده اسمه التحلية كما يقول علماء البلاغة، وتأتي التحلية الحمد. إذن التسبيح تنزيه، ثم بعد ذلك يأتي اتصافه بصفات الكمال، فالتسبيح تنزيه والتحميد لله وصفه بأعلى صفات الكمال سبحانه وتعالى. فإذا لابد من أن يأتي التسبيح مع التحميد، سبحان الله والحمد لله. ولذلك كلمة سبحان الله لا تقال وحدها، سبحان الله العظيم، لأن سبحان تنزيه، طيب نزهته هتوصفه بإيه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، تسبح بحمد ربك. لابد التسبيح ده تنزيه، يبقى لابد من ايه؟ اضافة. انا سبحت يعني نزهت، لا يتصف بكذا ولا بكذا، لكن لابد من ذكر صفات الكمال. ولذلك قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمات خفيفة، ومع ذلك يأتي الإنسان يوم القيامة ودفتره أو صحيفته مليئة بالسيئات ومفيش حسنات، يبقى هو اللي ضيع نفسه. لا يهلك على الله إلا هالك، كلمات خفيفة. ما اللسان ده لو لم تشغله انشغل بالباطل، يعني انت وانت قاعد لو ما سبحتش ممكن تغتاب، ممكن تلم، ممكن تكذب، ممكن تتكلم بكلام لا تلقي له بالا، يهوي بك في النار 70 خريفا، سلمنا الله واياكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماء والارض. وهذه قضايا لا نتصورها، نحن لا نتصور الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان نؤمن بالميزان ذي الكفتين، نؤمن به كما جاء في الاحاديث وكما جاء في القرآن، ولكن لا نتصوره لانه من علم الغيب. كذلك لا نتصور بعد ما بين السماء والارض حتى نتصور عظمة هذه الكلمات، ولكنها عظيمة بالفعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، والصلاة لن تكون نورا كما ذكرت لحضراتكم إلا إن صلاها الإنسان بإخلاص وبخشوع وبحضور قلبي وبتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى. حينما تقرأ الحمد لله رب العالمين تستمع إلى قوله حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول لك أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. تصور أنت لو أحسست هذا الإحساس أنك تخاطب رب العالمين ورب العالمين يرد عليك، أنت بتتكلم هو بيرد عليك. لو فعلنا هذا في صلواتنا، ولذلك أنا بكون مستغرب جدا من الإمام الذي يريد أن يعني حينما يقرأ يستعرض نفسه الطويل فيقرأ سورة الفاتحة في نفس أو نفسين. يا أخي اتق الله، قل الحمد لله رب العالمين وقف، وكأنك تستمع إلى قولي حمدني عبدي. القضية ليست استعراض لجمال الصوت وإتقان التجويد، ليست استعراضا، القضية عبودية خاشعة بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فاقرأ حينما تسجد، تسجد بخشوع لله، حينما تركع، تركع بتعظيم سبحان ربي الأحق العظيم، وهكذا تتدبر، ولذلك تخرج من الصلاة وقد خفت ذنوبك وخف حملك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: أرحنا بها يا بلال، أرح، ريحني بالصلاة، عايز أقف قدام ربنا، ريحني أن أقف أمام خليلي رب العالمين سبحانه. إذن الصلاة المفروض أن تكون الصلاة علاج لنا من أمراضنا البدنية، الأمراض النفسية، الأمراض الاجتماعية، الأمراض الخلقية، لابد وأن تكون الصلاة هكذا. بهذا تكون الصلاة نورا، والصلاة نور، ولذلك تصبح لك نورا في قبرك، وتصبح لك نورا على الصراط، وتصبح لك نورا في ظلمات يوم القيامة، وتصبح لك نورا في الآخرة. نور الصلاة، والصلاة نور، والصدقة دفع المال ضياء، والصدقة برهان، والصبر ضياء. النور، البرهان، الضياء، ثلاثة أنواع من أنواع نور الشمس. ربنا سمى في القرآن الكريم الشمس ضياء والقمر نورا، الضياء الشديد، لأن الضياء مع حرارة شديدة، الضياء مع حرارة. طيب والبرهان؟ شعاع الشمس، شعاع الشمس اسمه البرهان، وسميت الحجة القاهرة برهانا لأنها كضوء الشمس، كبرهان الشمس سميت برهانا. فالصدقة برهان. لماذا كانت الصدقة برهانا؟ لأنها دليل على الإيمان. المال يعادل الروح، تجد إنسان من الممكن يصلي 100 ركعة لكن ما يدفعش جنيه، تخف على نفسه الصلاة لكن المال صعب يخرجه، فدفع ولذلك المنافق لا يدفع صدقة ولا زكاة. وبمجرد موت الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع كثير من العرب عن دفع الزكاة، صعب على النفس ان يدفع فلوس، فدفع المال والبعض يكنزه، والبعض يأخذه ليكنزه، فكنز المال هذا ضد جود النفس. وكما قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك كانت الصدقة برهان. لماذا لم يقل نورا؟ لأنها برهان، حجة قاطعة على صدق الإيمان في قلب الإنسان. أضف إلى ذلك إنها ضياء، فيها شيء من الحرارة، برهان كشعاع الشمس فيها حرارة لأنها شقة على النفس. الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية. شاب يمتنع عن الزنا مع توفر كل الدواعي، أمر بالنسبة له شديد، فكان الصبر ضياء. أن تصبر على الطاعة هذا أمر فيه مشقة على النفس، أما الصبر على أقدار الله المؤلمة ففيه مشقة أيضا على النفس، فكان الصبر ضياء. انظر، ربنا سمى القرآن نورا، وسمى التوراة التي نزلت على موسى ضياء. ولقد آتينا موسى، آتاه رب العالمين الفرقان وضياء. ضياء لماذا؟ لأن شريعة موسى كان فيها آثار وأغلال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان فيها شدة في التشريع تليق بهم، فكان الضياء فيها حرق، فيها حرارة. لكن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. رفعت الأغلال والآثار التي كانت على السابقين فكانت نورا خالصا. ولذلك قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم من الله نور، بعد الضياء وبعد الحرارة وبعد الإحراق والإشعاع جاءكم نور وكتاب مبين. ولذلك قال في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه نور. فقال: الصلاة نور، والصدقة برهان، الثالثة والصبر ضياء، لأن الصبر شاق، أما الصلاة هي النور المطلق، مع أنها قد يكون فيها شيء من هذا لكنها نور مطلق كنور الشريعة المطلق. ففضلها على سائر العبادات الأخرى مشكور ومعروف، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما أعظم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لك في تكملة الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، فاحذر. هذا القرآن كلام رب العالمين، أعظم كلام نزل على الأرض. ضعوا في اعتباركم عظمة القرآن. القرآن، أتعرفون ما معنى أن القرآن كلام الله؟ القرآن كلام الله. قاتل علي أحمد بن حنبل وكاد أن يقتل وحبس من أجل هذه الكلمة. القرآن كلام الله، كلمة عظيمة. كيف؟ إن السماوات خلقت بكن، حرفين كاف والنون، خلقنا بكن، تقوم القيامة ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. تصور، أرسل الله إليك كتابا تكلم به في كم ألف حرف من كلمة كن، كن اللي تخلق بها، يخلق الخلق وبها يرزق الخلق وبها يعدم الخلق وبها يفنى الخلق وبها تقوم القيامة، بحرفين، كلمات قدرية، الكلمات الكونية. طيب الكلمات الشرعية، ما كل كلامه سبحانه وتعالى أنزل إليكم كم حرف؟ هذا كلام رب العالمين، كلام ليس شيئا سهلا، كلام ربنا سبحانه وتعالى ليس ككلامكم، كلام هذا الكلام يتناسب مع كونه رب العالمين سبحانه وتعالى، يليق به. فهذا الكلام الذي بين أيديكم لا بد من تعظيمه، يجب أن تعرفوا للقرآن قدرة. البشرية فيها كلام رب العالمين بين أيديكم، أنتم أيها المسلمون الذين اختصصتم بأن يكون معكم القرآن، وأنتم حملة الأمانة، وأنتم حفاظه، وأنتم الأمناء عليه. أتعرفون معنى أن يحملكم الله أمانة حمل كتابه وستسألون، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شعب عظيم، أن يتكلم الله بالقرآن، لم يتكلم بالإنجليزية أو الفرنسية أو الصينية أو أي لغة من اللغات، تكلم بلغتكم، وإنه لذكر لك ولقومك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم كتابة يتلى عليهم، القرآن بيطلع عليكم بلغتكم العربية ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرفكم كرمكم ستسألون عن الشرف والكرامة. امتحنون بهذا أمانة حملتموها من لدن رب العالمين تشريفا لكم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا القرآن حجة لك. بتقرأ القرآن كلما قرأت آية هل ستنفذ هذه الآية؟ تؤمن بها؟ رب العالمين يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب وغير المؤمنين؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك يقول وإذا ما أنزلت سورة تنزل السورة على المؤمنين فيقول المؤمنون بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإياك أن تكون من الطائفة الأخرى. ولذلك قال رب العالمين عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ننتظر شفاعته يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تصور حينما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويقول يا ربي هؤلاء اتخذوا القرآن مهجورا، حجروا القرآن الكريم. والهجران قد يكون تركا كليا للقرآن، وقد يكون قراءة مع عدم العمل بما في القرآن الكريم. فإذا قد يكون للإنسان حظ من هجران القرآن الكريم فاحذره. الذي لا يقرأ القرآن هجر القرآن، الذي يقرأه ولا يتدبره ولا يتعرف على معانيه له نصيب من الهجران، الذي يقرأه ويتفهم معانيه ويتدبره ولا يعمل بما فيه له حظه من الهجران. أما الهجران الكامل هو عدم الإيمان بالقرآن الكريم سلمنا الله وإياكم. إذا احذر أن يكون لك نصيب من هجران كتاب الله تعالى. ولذلك قال القرآن حجة لك أو عليك. كل آية تقرأها هتنفذ ولا مش هتنفذ؟ نفذ يبقى حجة لك، ما نفذتش يبقى حجة عليك. ولذلك الحسن البصري قال العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. يعني الكلام اللي احنا بنقوله بسم الله ما شاء الله، الرجل خطب أحلى خطبة النهاردة وقال لنا كلام جميل وزي الفل. طب هو عمل دي؟ انت عملت دي؟ هي دي الإشكالية. الإشكالية ان احنا أكبر مجتمع من الممكن أن ننتصر على الأمم كلها بالخطب. لو بحثوا في الأمم التي تخطب وعملوا إحصائية نجد أن العرب وأن المسلمين يتفوقوا على كل الأمم في الخطب. احنا بنخطب خطب كتيرة قوي 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 أكتر من العالم كله، لكن الانتصارات والتقدم والتحضر والانتصار لا يكون بكثرة الكلام. أحيانا يكون كثرة الكلام دليل على الإفلاس. فالعلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. اللي على اللسان حجة الله عليك، أما الذي في القلب اللي بقى دخل القلب واستقر في القلب وانفعل القلب به فتحركت الجوارح. ولذلك كان الإيمان قولا وعملا، تتحرك الجوارح بما استقر في القلب، حينئذ يكون حجة لك. وده العلم النافع. والقرآن حجة لك أو حجة عليك. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة، يعني قراءة القرآن، القراءة نفسها، العمل، عمل الإنسان بالقرآن، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كغمامتين أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما. القرآن يدافع عنك يوم القيامة، فاجعل لك من القرآن وردا تقرأ تحفظ تتدبر تعمل. القرآن حجة لك أو حجة عليك. ثم ختم الحديث بقول كل الناس يغدو، كلنا بنخرج الصبح الغداء يغدو يعني يخرج في الصباح، الرواح الرجوع اخر النهار، يغدو كل الناس يغدو، كل الناس بتخرج. فبائع النفس، انت بايع نفسك، بايع نفسك، اما ان تبيع نفسك لله او ان تبيع نفسك للشيطان. اياك ان تظن انك ستبيع لثالث، اما لله واما للشيطان. فان بعت نفسك لله فقد اعتقتها، وان بعت نفسك للشيطان فقد اوبقتها، يعني اهلكتها. كل الناس يغدو، فبائع نفسهم فمعتقها او موبقها. ابو بكر بن عياش احد رواة الاحاديث من علماء السلف يقول: قال لي احد العلماء وانا شاب صغير ما زلت اذكرها، بيذكره بنصيحة فضلت نصب عيني: اياك من ان توبق نفسك واسعى الى ان تفك اثرك في الدنيا باعمالك، فان اثير الاخرة لا يفك ابدا. فك نفسك من الرق في الدنيا بعملك، لانه لو جاء الموت وجاءت الاخرة اسير الاخرة لا يفك ابدا، يفضل اسير في جهنم والعياذ بالله. اياك. ولذلك قال الله تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقول محمد بن الحنفية من اهل البيت، من علماء اهل البيت، ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه كلمة نفيسة: ان الله سبحانه وتعالى قد جعل لنفسك ثمنا وهو الجنة، فلا تبع نفسك لأقل من الجنة. ما تبيعش نفسك بأقل من الجنة. البعض بيبيع نفسه بحفنة دولارات، البعض بيبيع نفسه بحفنة ريالات، البعض بيبيع نفسه بمنصب، البعض بيبيع نفسه بكرسي في برلمان، البعض بيبيع نفسه بكرسي في أي منصب من المناصب. هل ممكن الإنسان يبيع نفسه من أجل أن يستمر في إمامة مسجد أو خطبة مسجد؟ احذر أن تبيع نفسك. إن جاءك العالم كله يساومونك على أن تبيع نفسك، كن حرا. أكثر كلمة بيتكلم بها الناس في دنيا الناس اليوم كلمة الحرية والعالم الحر، وأمريكا مصدر إشعاع الحرية في العالم وهي كاذبة. لا توجد الحرية في هذه البلاد التي لا تعرف الحرية، بلاد لا تعلم الناس إلا الرق وإلا تجارة الرق، ومن يحتطبون في حبالهم هم سماسرة للرقيق. أحيانا يكون رقيقا أبيض رقيق الجنس، وأحيانا يكون رقيقا أسود ومن كل لون. الرق بكل ألوانه وبكل أشكاله وبكل أنواعه، وسماسرة الرق العالمي يعملون في كل الأوقات لا يملون ولا يفطرون. احذر أيها المؤمن، احذر يا من تقول لا إله إلا الله، يا من تعفر جبهتك للسجود بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تبيع نفسك. إن ساومك المساومون، إن ساومك السماسرة على أن تبيع نفسك فاحذر، وقل لهم إن هذه النفس نفس أبية، نفس عزيزة، رب العالمين سبحانه لم يجعل لي ثمنا إلا الجنة، فإن أتيتموني بالجنة بعت نفسي. من يملك الجنة لكي يعطيك إياها؟ لا يملكها إلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك نعفر جباهنا ونسجد لله وحده، لا نسجد لغير الله سبحانه وتعالى. ونتذكر قول الشاعر الذي قالها لملك من ملوك الدنيا والأحق بها رب العالمين: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. كل الذي فوق التراب ترابه، نحن جميعا أكوان من التراب المتحرك على الأرض، رؤساؤنا مجموعة من التراب، زعماؤنا مجموعة من التراب، أغنياؤنا مجموعة من التراب، علماؤنا مجموعة من التراب يسير على الأرض، الغني والفقير والعظيم والحقير، كلنا كتل من التراب تتحرك، ولا يعظم إلا من أراد الله أن يعظمه، إلا من أراد الله أن يعتقه من أسر العبودية المذلة المهينة لتراب الأرض ولعفن الأرض ولنجس الأرض ولأرجاسها. فعلوا أيها الموحد، فالحرية الحقيقية في التوحيد لله عز وجل والإذعان لله وحده لا شريك له. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اجعلها نصب عينيك إن كنت مسؤولا، اجعلها بين عينيك إن كنت مسؤولا، وكلنا مسؤولون عن أنفسنا أولا ثم على الأقل عن أبنائنا. قدم الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة لابنك. أخشى على نفسي وعليك أن يحتقرك ابنك حينما يجدك لست مؤهلا لأن تحترم، وأنت تدعي أنك من أتباع سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فحافظوا على الصورة الطيبة للمسلم الموحد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والتوفيق يا رب العالمين.